إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا هذا الوباء، إنه سميع الدعاء سبحانه جل في علاه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا هو المجلس 17 في بيان كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم. وصلنا أو لا زال رحمه الله في ذكر طرق حديث أبي هريرة في باب سجود السهو. أخرج حديث أبي هريرة من 3 طرق: محمد بن سيرين وأبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، ووصلنا إلى طريق أبي سلمة. قال: وحدثنا حجاج بن الشاعر ثقة حافظ، قال: حدثنا هارون ابن إسماعيل الخزاز بمعجمات، وهو أبو الحسن البصري ثقة، قال: حدثنا علي وهو ابن المبارك، علي بن المبارك الهنائي البصري ثقة، كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان، أحدهما سماع والآخر إرسال. فحديث الكوفيين عنه فيه شيء. طيب، والراوي عنه هنا هارون ابن إسماعيل، هذا بصري. فإذا هذا مما يبين أهمية يعني معرفة بلدان الرواة. عندما يقال حديث الشاميين البصريين الكوفيين، فهذا يعني يفيد جدا في مثل هذا. حديث الكوفيين عنه فيه شيء، وهذا ليس منها. قال: حدثنا يحيى، وهو يحيى بن أبي كثير أبو نصر البصري ثقة ثبت يدلس ويرسل. قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة ثبت فقيه مكثر. قال: حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من صلاة الظهر ثم سلم، فأتاه رجل من بني سليم وهو ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وساق الحديث يعني كالذي قبله. قال: وحدثني إسحاق بن منصور الكوسج أبو يعقوب المروزي ثقة ثبت، قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى أبو محمد الكوفي، وهو ثقة كان من هذه الطائفة، أو ما نقول من هذه الطائفة، كان يعني بالفعل المضارع. نعم. قال: عن شيبان، وهو شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية البصري ثقة صاحب كتاب. عن يحيى، فإذا شيبان يكون متابعا لعلي بن المبارك. عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. نعم. قال: بين أنا أصلي، فهذا صريح في الرد على الحنفية. بين أنا أصلي، لأنهم يقولون أن قصة ذي اليدين كانت متقدمة، ونسخها حديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرق. يقولون قصة ذي اليدين كانت متقدمة في بدر، قالوا والراوي يمكن أن نعم والراوي الصحابي يروي يعني ما لم يشهده، فنقول هذا شهده، وأبو هريرة إنما أسلم سنة 7، فإذا هذه القصة متأخرة بين أنا أصلي. طيب قلنا لهم هذا فماذا قالوا؟ قالوا هذه زيادة بين أنا تفرد بها يحيى. الله أكبر، يعني نحن عندما نرد الأحاديث لأجل المذهب ما شاء الله نصبح أئمة في العلل، تفرد بها يحيى، وهم في المقابل يستدلون في بعض الأحيان بأدلة فيها من العلل ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فكيف الرد عليهم في قولهم هذه بين أنا أصلي؟ قالوا تفرد بها يحيى. عندك في صفحة 611 قال شعبة حديثه أحسن من حديث الزهري، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه يحيى بن أبي كثير من أثبت الناس، إنما يعد مع الزهري ويحيى بن سعيد، وإذا خلفه الزهري فالقول قول يحيى. ونحن ذكرنا قبل ذلك أن الزهري يقول إن هذه قصة ذي اليدين، هذا ذو اليدين قتل ببدر، وأن هذه قصة متقدمة. وسيأتي يعني ما نقله الإمام النووي عن ابن عبد البر أن الزهري اضطرب في هذا الحديث إسنادا ومتنا مما جعل الأئمة يتركون هذا الحديث منه مع أنه جبل حفظ. وهنا الإمام أحمد يقول إذا خالفه الزهري فالقول قوله. نعم، فإذا يعني في مثل هذه الحالة يعني يحيى بن أبي كثير ثقة ثبت متقن، ولا يقال أنه شذ أو أنه تفرد، تفرده لا يضره. نعم، بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين، فقام رجل من بني سلي واقتص الحديث. من اللي اقتص؟ نشوف المتابع. نحن قلنا أن شيبان هنا تابع علي بن أبي المبارك، علي بن ابن المبارك، فإذا الذي اقتص الحديث هو شيبان. نعم، وأما حديث عمران بن حصين لا ننسى أن في هذا الباب الحمد لله أحاديث جمعت حالات سجود السهو المعروفة. حديث ابن بحينة في النقص، وحديث ذي اليدين في الزيادة، وحديث أبي سعيد الخدري في البناء على اليقين، وحديث ابن مسعود في التحري. الحمد لله. طيب حديث عمران بن حسين، حديث عمران بن حسين هو كحديث أبي هريرة في الزيادة إذا زاد في صلاته. نعم، لأنه أيضا في قصة ذي اليدين، سواء قلنا أن هذه واقعة واحدة أو أنها متعددة، لكن الحالة واحدة وهي الزيادة في الصلاة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية، وهو إسماعيل بن إبراهيم أبو بشر البصري ثقة ثبت حافظ. قال زهير حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم وهو ابن علية عن خالد وهو ابن مهران الحذاء أبو المنازل البصري ثقة حافظ يرسل، عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة فاضل كثير الإرسال، عن أبي المهلب وهو عمه، عم أبي قلابة، واختلفوا في اسمه وهو ثقة. عن عمران بن حسين أبو نجيد البصري صحابي أسلم عام خيبر وكان فاضلا وقضى بالكوفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في 3 ركعات. هذا الذي أوجب لمن يقول بتعدد الواقعة، لأن في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين، وفي حديث عمران سلم من 3. لكن ها هنا تنبيه نبه عليه الحافظ ابن حجر، وهي ماذا؟ أنه قال سلم في، يعني هذا مما يؤيد اتحاد القصة، لكن بنوع من التأويل، بنوع من التأويل المقبول. هنا قال فسلم في، ما قال فسلم من، فسلم في 3 ركعات. فالحافظ يقول يعني سلم من ركعتين واستقبل الثالثة، فيكون سلم في 3، يعني في أول الثالثة مثلا. طبعا الشيخ الإثيوبي يرى أن هذا نوع من التكلف، والذي يظهر والله أعلم أن القصة واحد، خاصة أنه ليس يتصور في كل مرة أن هذا الرجل ذو اليدين يقول يا رسول الله أقصرت الصلاة من السيد، مع أن هذا ممكن، الاحتمالات ممكنة. فسلم في 3 ركعات ثم دخل منزله، هذا أيضا مما قالوا أن هذا يختلف عن حديث أبي هريرة. دخل منزله يعني أراد، في حديث أبي هريرة قام إلى خشبة ووضع يديه عليها، والخشبة في جهة الإيش؟ يعني في جهة البيت. فدخل يعني ثم دخل يعني أراد أن يدخل منزله، ليس المراد أنه دخل، وإلا يعني كيف يتأتى فقام إليه رجل يقال له. نعم. فالمهم أن ألفاظ حديث عمران بن حسين يمكن يعني تأويلها بحيث أنها تتفق مع حديث أبي هريرة وتكون القصة واحدة. فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وهو نفس الرجل الخرباق بن عمرو، وكان في يديه طول. فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه، وخرج غضبانا يجر رداءه حتى انتهى إليه الناس. وخرج غضبانا أي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية الثقفي كما ستأتي فخرج مغضبا. نعم. قال القرطبي وغضب صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون إنكارا على المتكلم، ويحتمل أن يكون غضبه لأمر آخر لم يذكره الراوي. نعم. فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعة، طبعا هنا يعني مما يؤيد إيش؟ تعدد القصة، لأن هناك قال في حديث أبي هريرة قالوا له لم تصلي إلا ركعتين فصلى ركعتين، وهنا قال فصلى ركعة، يعني هذا واضح في ماذا؟ في التعدد. فعلى كل حال يعني هذا ما يقبل التأويل يا حمد، إن كان حمد معنا، هذا ما يقبل التأويل. فإذا نقول بالتعدد مع ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما، وكذلك مع الشيخ الإثيوبي. ثم سلم، نعم، صلى ركعة ثم سلم، ثم سجد سجدتين يعني بعد السلام ثم سلم. هذه طريق إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء. الطريق الثانية طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي أبو محمد البصري ثقة قال حدثنا خالد وهو الحذاء عن أبي قلاب عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات في 3 ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين بسيط يعني مبسوط فهذا فيه تصحيح لاستعمال هذه الكلمة يقول لك هذا بعض الناس يقول مثلا هذا أمر بسيط ويعني أنه هين لا أمر بسيط يعني يحتاج ساعات نعم الشيخ ابن عثيمين مرة رحمه الله سألوه يعني سأله يعني الطلاب يسألونه بعد انتهاء الدرس فقال سائل يقول اقترضت من صاحبي مبلغا بسيطا طبعا الشيخ لقطها رحمه الله قال مبلغا بسيطا يعني هذا مبلغ ملايين فينبغي أن نصحح هذا رجل بسيط اليدين يعني مبسوط اليدين في يديه طول فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم سجد ثم سلم ولم يذكر التشهد وأما التشهد لسجدتي السهو فقد جاء يعني في رواية في حديث عمران بن حصين لكن ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود 193/1 وفي الإرواء 403 فيه فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم هذا رواه أبو داود والترمذي فالشيخ الألباني يقول شاذ لأنه من رواية أشعث الحمراني عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب فمما لا شك فيه أن هذا يعني شاذ تفرد به أشعث نعم وبهذا نكون قد انتهينا من الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم في هذا الموضع وسبحان الله يعني قد أطلنا فيه يعني هذا على مدى 5 دروس من 14 إلى 17 هذا 4 دروس ونصف في سجود السهو وبقي أن نذكر ما ذكره الإمام النووي مع بعض التعليق قال الإمام النووي قال أبو عبد الله المازري في أحاديث الباب 5 يعني 5 أحاديث هكذا ابتدأ الإمام النووي وأغفل يعني حكم سجود السهو فنذكره أولا فإذا المسألة التي تعتبر الأولى ويمكن أن نجعل لها رقم يعني 0 لأن الإمام النووي لم يذكرها وهي ماذا حكم سجود السهو يعني سجود السهو هذا ما حكمه هل هو واجب ولا مستحب في صفحة 528 ذكر الشيخ المسألة وأحال على يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ونحن ذكرنا لكم أن شيخ الإسلام في أول المجلد 23 من الفتاوى مجموع الفتاوى يعني ذكر أهم مسائل سجود السهو وهي الفرق بين البناء على اليقين والتحري هذه المسألة الأولى ومحل سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام وحكم سجود السهو فالمهم في صفحة 528 قال اختلاف أهل العلم في حكم سجود السهو فالشافعي وكافة أصحابه قالوا سنة قال القاضي عبد الوهاب المالكي مذهبنا أنه واجب في سجود النقصان فعند المالكية أنه في سجود النقصان يكون سجود السهو واجب لأنه في نقص في الصلاة، فيكون هذا واجبا وهو يكون قبل الصلاة فهو فيها. وأما الذي بعد السلام فهو مندوب. نعم. وأما الحنفية فسجود السهو واجب كذلك، يأثم بتركه، قالوا وليس بشرط لصحة الصلاة. وأما مذهب الإمام أحمد فأفعال الصلاة منقسمة على ثلاثة أنواع: أركان تبطل الصلاة بالإخلال بها عمدا ويجب تداركها إذا تركت سهوا. نعم، يعني إذا سهى عن ركن فهذا لابد أن يأتي به مع سجود السهو. والأفعال الثانية واجبات، من ترك شيئا منها عمدا بطلت صلاته، ومن تركه سهوا لم تبطل ولا يتداركه لأنها واجبات، فالواجب لا يتداركه بل يسجد للسهو. قال وثالثها سنن قولية، فهل يشرع سجود السهو لتداركها؟ فيه روايتان: وليس سجود السهو واجبا في هذا القسم الأخير قطعا. فإذا في السنن القولية ليس لا يجب سجود السهو، وأما في الثاني الذي هو الواجبات فسجود السهو له واجب قطعا، وكذلك هو أيضا واجب إذا سهى بزيادة فعل في الصلاة يبطلها عمده كالكلام والسلام. يعني إذا سهى وتكلم فهذا يجب عليه أيضا سجود السهو. قالوا فإن تعمد ترك السجود عن واجب محله قبل السلام بطلت صلاته عندهم، وإن ترك المشروع بعد السلام لم تبطل. نعم، فهذه أقوالهم في حكم سجود السهو. طيب، ما هي حجة الشافعي؟ حديث رواه أبو داود وهو حديث أبي سعيد الخدري لكن من طريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم به، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 939. حديث أبي سعيد الخدري فليلقي الشك، وفيه ماذا؟ فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان. هذا قالوا كانت الركعة نافلة والسجدتان، يعني السجدتان لسجود السهو كانت نافلة، فهم استدلوا بهذا الشافعية. وأما القائلون بوجوب سجود السهو فيعني لهم ثلاث مسالك أو ثلاثة مسالك. المسلك الأول الأمر به، يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية خمسة أحاديث فيها الأمر فليسجد سجدتين. نعم. والثاني التمسك بفعله صلى الله عليه وسلم وسجوده له، فإذا من قوله ومن فعله صلى الله عليه وسلم. قالوا والمسلك الثالث اعتبار سجود السهو بالمقتضي له الذي يجبر به، وذكر الشيخ هذا في الفتاوى 23-26، هذا كله في حكم سجود السهو. قال وأما وجوبه فقد أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر الأحاديث، ثم قال فهذه خمسة أحاديث صحيحة فيها كلها يأمر الساهي بسجدتي السهو، خمسة أحاديث التي ذكرتها هنا علاوة على حديث عبد الرحمن ابن عوف. نعم. قال وهو قول جمهور العلماء اللي هو الوجوب، وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة، وليس مع من لم يوجبهما حجة تقارب ذلك. قال والشافعي إنما لم يوجبها، لم يوجبهما، لأنه ليس عنده في الصلاة واجب تصح الصلاة مع تركه لا عمدا ولا سهما ولا سهوا. يقول ليس عنده في الصلاة واجب تصح الصلاة مع تركه، يعني واجب فإذا لا بد أن يأتي به، فإذا ما عنده واجبات. نعم، فهذا بالنسبة للمسألة، يعني خلينا نقول رقم صفر. ثم ذكر الأحاديث، حديث أبي هريرة في من شك فلم يدر كم صلى، وفيه أنه يسجد سجدتين ولم يذكر موضعهما، وحديث أبي سعيد في من شك فيها أنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وحديث ابن مسعود في القيام إلى خامسة وأنه سجد بعد السلام، وحديث ذي اليدين وفيه السلام من اثنتين والمشي والكلام وأنه سجد بعد السلام، وحديث ابن بحينة وفيه القيام من اثنتين والسجود قبل السلام. قد عرفنا أن هذا الحديث استوفت الحالات الأربع، الزيادة والنقصان والبناء على اليقين والتحري. قال المسألة الأولى هنا وهي في موضع السجدتين، قبل السلام ولا بعد السلام. قال واختلف العلماء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديث، فقال داود لا يقاس عليها، بس هذه الحالات التي ساهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صادف المرء حالة منها سجد، وإن صادفه حالة أخرى لا يسجد. قال بل تستعمل في مواضع على ما جاء، هذا قول داود رقم واحد. قول الثاني، وقال أحمد بقول داود في هذه الحالات، في هذه الحالات، وقال فيما سواها يسجد قبل السلام، هذا قول الإمام أحمد. نعم، القول الثالث قال بعضهم بالتخيير أنه مخير في كل سهو، إن شاء سجد بعد السلام وإن شاء قبله في الزيادة والنقص، وهذا التخيير يعني مطلقا هذا يعني ضعيف أيها الإخوة. يعني كيف الإنسان يعلم أن موضعا معين النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه قبل السلام ومواضع أخرى سجد بعد السلام ثم أنت تقول أنا مخير؟ وإنما قل مثلا والله هذه المواضع ما كان فيها قبل فهو قبل، وما كان فيها بعد فهو بعد، وما سوى ذلك فهو مخير مثلا. لكن أن يكون القول بالتخير هكذا مطلقا فلا. الرابع قول أبي حنيفة الأصل هو السجود بعد السلام، وتأول بعض الأحاديث عليه. نعم، قالوا الأصل أنه بعد السلام، والأحاديث التي قبل تأولوها. طيب، والشافعي عكس، قال الأصل أن السجود قبل السلام، والأحاديث الأخرى أيضا تأولها. القول السادس قول مالك، إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام، وإن كان نقصا فقبله، وهذا هو الصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجلد 23 صفحة 17، مجلد 23 صفحة 17، وهذه المسألة الثانية التي ذكرها شيخ الإسلام، وهي موضع سجود السهو. قال وأما المسألة الثانية وهي محل السجود هل هو قبل السلام أو بعده، ففي ذلك أقوال مشهورة، قيل كله قبل وقيل كله بعد، وقيل بالفرق بين الزيادة والنقصان، وقيل بأن الأصل أن تسجد قبل السلام، لكن ما جاءت السنة بالسجود فيه بعد السلام سجده بعده لأجل النص والباقي على الأصل، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد. قال والأول الذي قبل السلام قول الشافعي، والثاني بعد السلام قول أبي حنيفة، والثالث قول مالك وأحمد، واختلف عنه. نعم، ثم ذكر الشيخ الأحاديث وخلص من ذلك أن الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام والبناء على اليقين قبل السلام والتحري بعد السلام. إلا أنه ذكر هنا شيئا ينبه عليه في صفحة 21، قال: ولم ينقل عنه في صورة واحدة، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في صورة واحدة أنه سجد تارة قبل السلام وتارة بعده. نقول بلى، وذلك في نسيان التشهد الأوسط. ففي حديث ابن بحينة الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام، نعم. وحديث المغيرة وسعد بن أبي وقاص وغيرهما عند الترمذي أنه سجد بعد السلام، سجد بعد السلام. فهذه نفس الواقعة، وجاء فيها السجود قبل والسجود بعد. ومن أجل هذا الشيخ الألباني قال بالإيش؟ قال بالتخيير. لكن قال الحافظ العلائي رحمه الله: حديث المغيرة لا يقاوم حديث ابن بحينة، حديث المغيرة لا يقاوم حديث ابن بحينة. فقد يتعقب هذا بأن نقول يعني ليس حديث المغيرة وحده، بل أيضا جاء من حديث سعد بن أبي وقاص وغيرهم. والذي يظهر أيها الإخوة، أنت تذكر صورة معينة، يعني خلي موضوع التشهد الأوسط، تقول مثلا هذا ثبت وهذا ثبت فأنا أفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، نقول لا بأس، نعم. لكن المواضع التي أنت تعلمها، تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد فيها إلا قبل السلام، ومواضع لم يسجد فيها إلا بعد السلام، فلا تخالف. وفيما عدا ذلك أو أنك نسيت فاسجد قبل اسجد بعد، نعم. فإذا هذا اختلافهم. قال إمام النووي: فأما الشافعي فيقول في حديث أبي سعيد: فإن كانت خامسة شفعها ونص على السجود قبل السلام مع تجويز الزيادة. هذا من أدق الاستدلال أيها الإخوة. يعني شوف الإمام الشافعي يعني كأنه يرد على الذين يفرقون بين يعني قبل أو بعد، هو يتبنى قبل، فهو يقول يعني في حديث أبي سعيد يمكن أن يكون زاد في الصلاة، لأن الشاك يمكن أن يكون زاد في الصلاة، ومع ذلك يسجد ماذا؟ يسجد قبل السلام، نعم. فمن أجل هذا رد الشافعي المواضع التي بعد السلام إلى قبل السلام. وطبعا هذا تأول صعب. ويتأول حديث ابن مسعود اللي هو في التحري في القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام على أنه صلى الله عليه وسلم ما علم السهو إلا بعد السلام، ولو علمه قبله لسجد قبله. إذن هذا تأول آخر. ويتأول حديث ذي اليدين على أنها صلاة جرى فيها سهو فسهى عن السجود قبل السلام فتتركه بعده. هذا الحقيقة يعني تكلف في يعني توجيه هذه الأحاديث. قال إمام النووي: أقوى المذاهب هنا مذهب مالك، مع أنه شافعي فهذا يدل على إنصافه. يقول: أقوى المذاهب هنا مذهب مالك ثم مذهب الشافعي. قال: وللشافعي قول كمذهب مالك، نعم، يفعل بالتخيير. قال: وعلى القول بمذهب مالك لو اجتمع في صلاته سهواء، سهو بزيادة وسهو بنقصاء، قال سجد قبل السلام، سجد قبل السلام. قال القاضي عياض وجماعة من أصحابنا: نعم، ولا خلاف. طبعا هذه مسألة أخرى. فإذا طبعا بالنسبة لإمام مالك إذا اجتمع سهوان زيادة ونقصان، فلو قلنا بتعدد سجود السهو فيكون هناك سجود قبل وسجود بعد، لكن سيأتي إن شاء الله أن الصحيح أن سجدتين تكفي عن كل سهو، يعني مهما تعدد السهو فيكفي سجدتان. المسألة الثانية، ماذا لو يعني أبدل، يعني جعل السجود الذي قبل جعله بعده العكس. قال: ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته، وإنما اختلافهم في الأفضل. هكذا نقل عن القاضي عياض أنه لا خلاف، والصحيح أن هناك خلافا، فالخلاف موجود في صفحة 36 من فتاوى شيخ الإسلام، وهي مسألة مهمة. قال: وما شرع قبل السلام أو بعده، فهل ذلك على وجه الوجوب أو الاستحباب؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، فإذا الخلاف موجود. قال: وذهب كثير من أتباع الأئمة الأربعة إلى أن النزاع إنما هو في الاستحباب، وأنه لو سجد الجميع قبل السلام أو بعده جاز. والقول الثاني أن ما شرع قبل السلام يجب فعله قبله، وما شرع بعده لا يفعل إلا بعده. وعلى هذا يدل كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة، وهو الصحيح. فإذا حتى هذا واجب. ومما يدل على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن ذلك بالأمر، قال: وليسجد سجدتين قبل، فهنا تعيين الموضع. فإذا قلنا وليسجد سجدتين هذا لوجوب السجدتين، فنقول هذه لكيفية السجود، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإذا ما موضعه قبل يسجده قبل، وموضعه بعد يسجده بعد، فهذا أيضا على الوجوب، فهذا الخلاف المنفي غير صحيح. طيب، المسألة الثالثة، ويمكن أن نعنون لها بقولنا تعدد السهو. قال: الجمهور لو سهى سهوين فأكثر كفاه سجدتان للجميع، وهذا هو الصحيح. وبهذا قال الشافعي ومالك وابو حنيفة وأحمد الأئمة الأربعة وجمهور التابعين. قول الثاني: وعن ابن أبي ليلى لكل سهو سجدتان، وفيه حديث ضعيف. فإذا ابن أبي ليلى يقول كل سهو له سجدتان، فيتعدد السجود بتعدد السهو. الحديث الضعيف الذي ذكره الإمام النووي هو حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. فهذا الحديث تكلم عليه الشيخ الألباني تحت الإرواء 339، وسنده ضعيف، لأن فيه زهير بن سالم العنسي قال عنه الدارقطني منكر الحديث، ولم يوثقه إلا ابن حبان، لكن له شواهد ترقى به إلى درجة الحسن، ولذا حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 954. طيب، الآن لو قلنا بصحة الحديث أو بحسنه لكل سهو سجدتان، فهل هذا المنطوق يدل على تعدد السجود بتعدد السهو؟ فالجواب لا. لكل سهو سجدتان ما معناه؟ يعني مهما تعددت أنواع السهو فإنه له سجدتان لا يزاد عليهما، هذا معنى لكل سهو سجدتان. ليس معناه تعدد السجود بتعدد السهو، وإنما معناه أنه مهما تعددت أنواع السهو فإنما يجزئ المرء عن ذلك سجدتان. والدليل على هذا التأويل حديث الصحيحة 1889، قال صلى الله عليه وسلم: سجدة السهو تجزئ في الصلاة من كل زيادة ونقصان. أيوة، سجدة السهو تجزي في الصلاة من كل زيادة ونقصان، يعني مهما زودت أو نقصت يجزيك ويكفيك سجدتا. نعم، فإذا يعني المراد بحديث ثوبان لكل سهو سجدتان هو هذا. وأيضا لكل سهو سجدتان، أي أنه لا يقتصر على هذه المواضع التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا فيه تعميم للحالات، ففيه رد على داود. نبه على هذا الصنعاني في سبل السلام المجلد الأول 310 طبع الدار الحديث. هذه بالنسبة لهذه المسألة. المسألة الرابعة، ويعني نحن قد ذكرناها، وهي ماذا؟ بناء حديث أبي هريرة الذي في أول الباب على حديث أبي سعيد الخدري. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. نعم، قال: اختلف العلماء في المراد به، فقال حسن البصري وطائفة من السلف بظاهر الحديث، وقالوا إذا شك المصلي فلم يدري زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان وهو جالس، يعني ليس عليه أن يبني على اليقين عملا بظاهر هذا الحديث. قول الثاني: وقال الشعبي والأوزاعي وجماعة كثيرة من السلف إذا لم يدري كم صلى لزمه أن يعيد الصلاة مرة أخرى. نعم، قالوا يعيد حتى يستيقن. وأما قول الجمهور فهو أنه متى شك في صلاته فإنه يبني على اليقين بدليل حديث أبي سعيد. فقالوا يعني حديث أبي سعيد مفسر لحديث أبي هريرة فيحمل حديث أبي هريرة عليه، وهذا نحن ذكرناه قبل ذلك. لكن المهم أن تعرف اختلافهم في هذا. منهم من قال بظاهر حديث أبي هريرة، قال بس يسجد سجدتين ما يلزمه أن يبني، ومنهم من قال أنه يعيد الصلاة حتى يتيقن، والصحيح أنه يبني على اليقين وهو الأقل. المسألة الخامسة، يعني كيف سجود السهو، كيف يعني هل يشرع له مثلا تكبيرة إحرام، هل يشرع له تشهد؟ قال طبعا بالنسبة لي إذا كان سجود السهو قبل السلام فلا يشرع له تكبيرة إحرام قولا واحدا، لأنه لا زال في الصلاة. وإذا كان بعد السلام قالوا فهل يتحرم يعني تكبيرة الإحرام ويتشهد؟ نعم، إذن هذا واضح. إذا كان قبل السلام فاتفقوا على أنه إيش؟ على أنه يعني على أنه لا يكبر للإحرام ولا يتشهد. وأما إذا كان بعد السلام فهذا هو الذي اختلفوا فيه. يقول قائل كيف تكبيرة الإحرام؟ نعم، لأنه إذا سلم من صلاته يعني صلاته انتهت، فإذا أراد أن يسجد للسهو الله أكبر تكبيرة إحرام للسجدتين، وبعدين الله أكبر ويسجد السجدتين وبعدين يتشهد. فهذا اختلاف. قال: والصحيح في مذهبنا أنه يسلم ولا يتشهد، وهذا هو الصحيح. فإذا لأن التشهد عرفنا أن حديثه ضعيف، وتكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام أيضا جاء زيادة في حديث عمران بن حصين كبر ثم كبر. فإذا يعني التشهد وتكبيرة الإحرام يعني كلاهما ضعيف. قال: والصحيح في مذهبنا أنه يسلم ولا يتشهد. قال: وهكذا الصحيح عندنا في سجود التلاوة أنه يسلم ولا يتشهد كصلاة الجنازة. نعم، صلاة الجنازة ما فيها تشهد. وقال مالك: يتشهد ويسلم في سجود السهو بعد السلام. وهل يحرم لهما أم لا؟ وقد ثبت السلام لهما إذا فعلت بعد السلام في حديث ابن مسعود وحديث ذي اليدين، ولم يثبت في التشهد حديث. نعم كما ذكرنا حديث عمران بن حسين الزيادة لم يثبت في التشهد حديث، يعني لم يثبت في التشهد حديث صحيح. نعم طيب، بنقف عند المسألة السادسة من كلام الإمام النووي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.